الشكر على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في أحوال المسند إليه. تقدم الكلام في الحال الأول وهو الحذف، والحال الثاني وهو الذكر. الكلام يقع في الحال الثالث وهو التعريف. وتقدم من المصنف أن التعريف يكون بعدة طرق. الطريق الأول تعريفه بالإضمار، تعريف المسند إليه بالإضمار. وكان الداعي، ذكر المصنف أن الداعي للتعريف بالإضمار هو كون المقام مقاما للتكلم أو للخطاب أو للغيبة. ثم بعد أن بين هذا، الآن يبين أصل الخطاب، يعني ما هو الأصل في الخطاب. الداعي إلى هذا الأمر وأن الأصل في الخطاب هو أن يكون لمعين، الداعي لهذا البيان هو دفع توهم ربما قد يتوهم. فالمصنف غرض أن يدفع توهم قبل بيان دفع التوهم، يذكر الأصل في الخطاب، فيذكر الأصل في الخطاب كتمهيد لبيان دفع ذلك التوهم. قال: وأصل الخطاب أن يكون لمعين وقد يترك إلى غيره. قد يقال أو قد يتوهم أن المعارف، كل المعارف، إنما وضعت لأجل أن تستعمل في معين. ومن المعارف الضمائر، الضمائر نحو من المعارف، المعارف بأسرها وضعت لأجل أن تستعمل لمعين. ومن المعارف الضمائر، ومن الضمائر ضمير الخطاب. فقد يتوهم أنه ضمير الخطاب لا يعدل عنه، لا يعدل فيه عن الاستعمال لمعين. قد يتوهم أن ضمير الخطاب لا يعدل عنه، لا يعدل فيه، ولا يترك استعماله لمعين فيستعمل في غير معين. قد يتوهم هذا التوهم، فأراد المصنف أن يدفع هذا التوهم، فيقول أن ضمير الخطاب وإن كان أصل وضع لأن يستعمل لمعين، لكن هذا الأصل قد يعدل عنه، قد يترك هذا الأصل فيستعمل ضمير الخطاب لغير معين، مع أنه هو معرفة وكان من حقه أن يستعمل لمعين، قد يترك هذا الأصل ويعدل عنه ويستعمل لغير معين. هذا غرضه، غرض المصنف من هذا البحث أن يدفع هذا التوهم، أن ضمير الخطاب واحد من المعارف، والمعارف بأسرها وضعت لأجل أن تستعمل لمعين، فضمير الخطاب لا بد أن يستعمل لمعين، ولا يمكن العدول، هذا التوهم لا يمكن العدول عن هذا الأصل وعن هذا الاستعمال، الاستعمال لمعين، فلا يمكن أن يستعمل لغير معين. المصنف أراد أن يدفع هذا التوهم بقوله وقد يترك، بقوله قد يترك، دفع ذلك التوهم، لكن مهد لدفع هذا التوهم بذكر الأصل. يقول: الأصل في ضمير الخطاب أن يستعمل لمعين، هذا الأصل. شنو الدليل على هذا الأصل أولا وثانيا؟ أولا، الدليل على أن الأصل في ضمير الخطاب أن يستعمل لمعين هذا اللي ذكرناه، من أن ضمير الخطاب واحد من المعارف، والمعارف بأسرها وضعت لأجل أن تستعمل مع معين، تستعمل لمعين. وهذا الدليل، هاي العلة اللي ذكرناها علة شاملة، علة عامة تأتي في كل المعارف، كل المعارف يأتي فيها هذا الأمر، وهو أن المعرفة وضعت لأجل أن تستعمل لمعين، من المعارف الخطاب. إذن الخطاب لابد أن يستعمل لمعين، هذا أولا. العلة الثانية، علة هذا الأصل، الأصل في الخطاب أن يكون لمعين، علة خاصة في ضمير الخطاب، يعني خاصة في محل الكلام. وهي شنو هذه العلة؟ هي أن الخطاب أخذ في مفهومه الحضور، الحضور مأخوذ والحضور دخيل في تحقق مفهوم الخطاب. حتى يتحقق الخطاب لابد من حضور، لأن الضمائر كما تعلمون ثلاثة: ضمير متكلم، وضمير مخاطب، وضمير غائب. كل من المتكلم والمخاطب لابد أن يكون حاضرا في مجلس الخطاب. المتكلم لابد أن يكون حاضر، والمخاطب أيضا لابد أن يكون حاضرا. فحتى يصح الخطاب، حتى يتحقق مفهوم الخطاب، لابد من تحقق الحضور. فالحضور مأخوذ في مفهوم الخطاب، هذا أولا. ثانيا، الحضور يعني التشخص، الحضور يعني التعين. الإنسان الحاضر لابد أن يكون معينا، فإذا التعين لابد أن يكون مأخوذا في الخطاب. الحضور مأخوذ في الخطاب، والحضور يلزمه التعين والتشخص. إذن الخطاب لابد أن يكون لمعين. هاي العلة الثانية الداعية لتأصيل هذا الأصل. إذن الأصل في الخطاب أن يكون لمعين لدليل عام في كل المعارف، وهو كون المعارف وضعت لأجل أن تستعمل في معين، ولدليل خاص وهو كون الحضور مأخوذ في مفهوم الخطاب، والحضور يلزمه في التعين والتشخص. إذن التعين والتشخص مأخوذ في الخطاب، إذن الخطاب لا يكون إلا لمعين. هذا هو الأصل اللي ذكر المصنف كتمهيد لقوله وقد يترك، يعني قد يعدل إلى غير ذلك الأصل. قال: وأصل الخطاب أن يكون لمعين. الخطاب ضمير الخطاب حتى تستعمله، الأصل فيه أنك تستعمله علما لمعين. تقول أنت، أنت، أنتما، أنتم، هذا الضمير ضمير الخطاب لابد أن يكون لحاضر، لمواجه، لمخاطب موجود أمامك، سواء كان هذا المخاطب مفردا كما في قولك أنت، أو أكثر من المفرد، مثنى كما في أنتما، أو جمع كما في أنتم. قال: وأصل الخطاب أن يكون لمعين واحدا كان أو أكثر. شنو الدليل على هذا الأصل؟ الدليل أمران. قال: لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، هذا الدليل الأول اللي قلنا، هذا دليل عام يأتي في كل المعارف. أصلا المعارف وضعت لأجل أن تستعمل لمعين، لمشخص. هذا معنى المعرفة، هذا معنى المعرفة. المعرفة معناه التعين والتشخص. قال: لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، هذا الدليل الأول العام. الدليل الثاني لذلك الأصل دليل خاص في خصوص الخطاب. قال: مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر، يعني أن الحضور مأخوذ في مفهوم الخطاب. الخطاب لا يتم، مفهوم الخطاب لا يتحقق إلا إذا كان المخاطب حاضرا. ومعلوم أن الحضور يلازمه التشخص ويلازمه التعين، إذن التعين مأخوذ في الخطاب. المصنف ذكر مقدمة من المقدمتين وطوى المقدمة الثانية، يعتبر المقدمة الثانية واضحة. الحضور يلزمه التشخص، يلزمه التعين، هاي مقدمة واضحة فطواها. ذكر المقدمة الأولى فقط، وهي كون الحضور مأخوذا في الخطاب. قال: مع أن الخطاب، هاي مع أن قلنا هاي العلة الثانية لذلك الأصل، العلة الخاصة. مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر، والحضور يلزمه التعين. هذا الأصل، أن الأصل في الخطاب أن يتوجه إلى حاضر، إلى معين، فتقول أنت وتخاطب المعين، تخاطب المشخص الموجود أمامك. أحيانا الخطاب يعدل فيه عن ذلك الأصل فيستعمل لغير معين لقصد من القصود سيأتي ذكره. المهم أن هذا الأصل وهو الأصل في الخطاب أن يكون لمعين، هذا الأصل قد يعدل عنه وقد يترك فيستعمل الخطاب مع غير معين لمخاطب غير معين، كما في الآية الكريمة اللي يذكرها المصنف قال وقد يترك، يعني قد يعدل، وقد يترك الخطاب مع معين، يعدل ويترك هذا الأصل ويعدل عن هذا الأصل إلى غيره، إلى غير معين. ليش؟ ليعم الخطاب كل مخاطب. لما يعدل عن هذا الأصل ولما يترك الخطاب من المعين إلى غير المعين؟ يقول المصنف الغرض من هذا هو لأجل أن يعم الخطاب. أنت إذا خاطبت مخاطبا معينا، مخاطبا مشخصا، يكون كلامك ويكون خطابك خاص بذلك المخاطب ولا يمكن تعديته إلى مخاطب آخر. أحيانا المتكلم يكون غرضه تعلق بأن يكون المخاطب شاملا لكل من يسمع الخطاب حتى يتحقق هذا الغرض، وهو أمومية الخطاب وأهمية الخطاب لكل سامع. حتى يتحقق هذا الغرض المتكلم يعدل من المخاطب المشخص، من المخاطب المعين وأنه زيد مثلا، إلى مخاطب غير معين، إلى كل مخاطب، إلى كل ما يمكن أن يسمع هذا الخطاب للعرض. حتى يتحقق هذا العموم يعدل، يعني المتكلم من الخطاب إلى مخاطب معين إلى مخاطب غير معين. والغرض من هذه الأعمية الخطاب هو تهويل الخطاب لأجل أن يستفيد منه كل سامع، كل سامع يستفيد هذا
الخطاب،
حتى يستفيد كل من هذا الخطاب المتكلم يعني
عن التعين
الى غير التعين،
من التشخص
الى الابهام وعدم
التشخص، كما
في قوله تعالى ولو ترى
اذ المجرمون ناكسوا
رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى، هاي ترى
ضمير
لم يتوجه إلى شخص بعينه، إلى شخص معين، بل أوجه إلى كل ما من شأنه أن يرى. ولو ترى ليس المراد منه ترى أنت جزاء زيد أو عمرو أو المخاطب المعين، بل المراد من الضمير في ترى أنت، يعني كل سامع، كل من شأنه أن يكون سامعا، من شأنه أن يكون رائيا وأن يكون مخاطبا. الغرض من هذا التعميم هو تهويل الحال على السامع، تهويل العاقبة على السامع، حتى يلتفت كل فرد من أفراد المكلفين إلى تلك العاقبة، نكس الرؤوس، حتى يعد لها العدة بفعل الخيرات وترك المنكرات، حتى يتوجه الخطاب لكل فرد فيرتب الأثر المناسب على تلك العاقبة. إذا كان الخطاب خاصا بزيد، إذا كان الخطاب خاصا بمخاطب معين، المخاطب الآخر قد لا يلتفت إلى تكليفه. المتكلم حتى يعمم التكليف لكل أحد
يعمم الخطاب، يقول ولو ترى وإذ ترى، ولو ترى فترى، مو المراد منه مخاطب معين، لا، المراد منه كل من شأنه أن يكون رائيا، أن يكون مخاطبا. والغرض من التعميم اللي يستفاد منه التهويل والتعظيم، تعظيم هذا الأمر وتهويله، حتى كل مكلف، كل فرد من أفراد المكلفين يرتب الأثر المناسب لفعل الخيرات وترك المنكرات كما قلنا. قال: وقد يترك الخطاب مع معين إلى غيره، أي غير معين، ليعم الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل. الشارح ذكر العموم، هذا العموم المذكور في كلام المصنف المراد منه العموم البدلي، وليس المراد منه العموم الاستغراقي، العموم الشمولي، لا، مو هذا المراد منه، المراد منه العموم البدلي. اولا، شنو الفرق بين العموم البدلي والعموم الاستغراقي؟ العموم البدلي هذا اللي احنا نستعمل وياه كلمة اي، اعطي اي فقير، هذا الفقير او هذا الفقير او ذاك الفقير، على نحو البدلي. في قبال العموم الشمولي، العموم الاستغراقي، مثل اعطي كل فقير، يعني هذا الفقير وذاك الفقير في عرض واحد. هذا الفارق الإجمالي بين العموم البدلي والعموم الاستغراقي، العموم الشمولي. يقول الشارح أن هذا لكي يعم الخطاب، هاي عمومية الخطاب في ضمير المخاطب اللي هو واحد من المعارف. هذا يقول إحنا إذا دعتنا النكتة إلى العدول من المعين إلى غير معين، لابد أن نقتصر في هذا العدول على مقدار الضرورة وعلى مقدار الحاجة. احنا مقدار حاجتنا في الخطاب ان يعدل في الخطاب من المخاطب المعين الى كل مخاطب، الى كل ما من شأنه ان يكون مخاطبا بذلك الخطاب. هذا غرضنا، غرضنا رفع اليد عن التعيين الى عدم التعيين. يقولوا هذا قد يتحقق بالعموم الشمولي وقد يتحقق بالعموم البدلي، كما يتحقق بالبدلية يتحقق بالشمولية. احنا حينما نعدل من التعيين الى غير التعيين، الى الابهام وعدم التعيين وعدم التسخير، ينفعنا ان يتوجه الخطاب على نحو الشمول والعموم والاستغراق، بحيث يكون كل فرد فرد مخاطبا في عرض الفرد الآخر، هذا اللي معناه الشمول والعموم الاستغراقي. وقد يتحقق هذا العدول بنحو البدلية، أنت أو أنت أو أنت. يقول الثاني يحقق العمومية كما أن الأول يحقق العمومية، لكن إحنا لابد أن نرفع اليد عن تشخيص وتعيين تلك المعرفة بمقدار الضرورة. والذي يحقق العمومية هو العموم البدلي كالاستغراقي، فلا داعي إلى المصير إلى العموم الاستغراقي اللي نرفع فيه اليد عن التسخير وعن التعيين بالمرة، بحيث يكون هذا الخطاب، هذا الضمير المخاطب اللي هو نحو من المعارف، يكون شأنه شأن النكرات، حتى نرفع اليد عن مقدار الضرورة. لابد أن نقول أن المراد من العموم في كلام المصنف هو العموم البدلي، مو العموم الاستغراقي، لأنه بالمعرفة أكو أمرين. الأمر الأول كون المسمى مفردا واحدا، والأمر الثاني كون ذلك المفرد، كون هذا الواحد معين ومشخص. احنا اذا اضطرينا لأجل نكتة لداء، اذا اضطرينا الى رفع اليد عن الامر الثاني اللي هو تعين ذلك المفرد، لا ضرورة ولا مسوغ لرفع اليد عن الأمر الأول وهو كون المخاطب مفردا، فاللي يحقق لنا عدم التعين وعدم التشخص هو العموم البدلي والعموم الاستغراقي. لكن العموم البدلي كما يحقق النكتة اللي دعتنا إلى التعميم يحافظنا على الجهة الأولى في المعرفة وهي الإفراد. العموم البدلي فيه إفراد بخلاف العموم الاستغراقي والعموم المجموعي. فإحنا لابد أن نحمل العمومية في كلام المصنف على العمومية البدلية حتى على الأقل نحافظ ولو على ركن من الركنين المأخوذين في المعارف وهو كون المخاطب مفردا كما في كل المعارف. المعارف وضعت للمفرد المعين، فأنت وضعت للمفرد اللي هو المخاطب المعين هذا الحاضر. احنا اذا اضطرينا الى رفع اليد عن الامر الثاني لنكتة دعت لابد ان نحافظ على الامر الاول وهو الافراد، افراد المخاطب. من هنا الشارح حمل العموم في كلام المصنف في كلام الماتن على العموم البدلي لا على العموم الاستغراقي. قال: ليعم الخطاب كل مخاطب عموما على سبيل البدل، نحو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. لا يراد بقوله ولو ترى إذ المجرمون مخاطبا معينا، هاي في قوله تعالى ترى، هذا الضمير المستتر في ترى مو المراد منه مخاطب معين وأنه زيد مثلا أو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لا مو فقط هذا، المراد منه كل مخاطب مخاطبا معينا. ليش لا يراد مخاطبا معينا؟ شنو الداعي إلى عدم إرادة التعيين؟ يقول قصدا إلى تفضيع حالهم حتى يبين أن حالهم فظيعة، ظاهرة الفظاعة وظاهرة الشناعة، حتى تدعو تلك الشناعة والفظاعة إلى أن كل مكلف من المكلفين يرتب أثرا على ذلك الخطاب مخاطبا معينا قصدا إلى تفضيع حالهم، أي تناهت حالهم في الظهور لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا يختص بها رؤية راء دون راء. يعني مو فقط المخاطب المعين هو الذي يرى المجرمون، يرى المجرمين على تلك الحالة، لا، كل ما من شأنه، كل من شأنه أن يكون رائيا يرى تلك الحالة لأنها واضحة وبينة بل متناهية الظهور، أي تناهت حالهم في الظهور لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا يختص بها رؤية راء دون راء. وإذا كان كذلك فلا يختص به، يعني بهذا الخطاب، مخاطب دون مخاطب، بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب. وفي بعض النسخ المصنف ما بين شنو الداعي إلى هذا التعميم، قال الموجب للتعميم هو أن هذه الحال ظاهرة، لكن أصل تلك النكتة وهذا الاستعمال الشائع الأصل فيه لم يبين النكتة الداعية. احنا قلنا حتى يرتب كل مكلف أثرا على تلك الخطابات، هاي الخطابات خطابات عامة مو خطاب خاص لخصوصي زيد أو عام، خطابات عامة حتى يترتب الأثر من كل مكلف، من كل فرد من أفراد المكلفين لابد من تعميم الخطاب حتى يرتب كل واحد من أفراد المكلفين الأثر المناسب على ذلك الخطاب. الوارد في النسخة المتداولة عندنا أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص به مخاطبون، هاي به، يقول أكو في بعض النسخ مو به، بها، فلا يختص بها مخاطب. قال وفي بعض النسخ فلا يختص بها أي برؤية حالهم. يقول إذا كان الضمير هو بها مو به فلا بد من تعويد الضمير على الرؤية. ليش؟ لأن إحنا عندنا ضمير مؤنث في الكلام. أكو مؤنثين، المؤنث الأول هو الحال والمؤنث الثاني هو الرؤية. الحال تعلمون كما تؤنث تذكر، فيحتمل عودة الضمير المؤنث على الرؤية ويحتمل عودة الضمير على الحال اللي هي مؤنثة. لا يمكن عودة الضمير على الحال لأن الحال ليست من الأوصاف التي يوصف بها المخاطب. حال من الكلام حولهم اللي هم المجرمون، حال المجرمين مو وصف من أوصاف المخاطب حتى تختص تلك الحال بالمخاطب، مو وصف قائم بالمخاطب حتى يمكن للمصنف أن يقول تختص تلك الحال بمخاطب. هاي الحال وصف للمجرمين مو وصف للمخاطب حتى يمكن أن تختص بالمخاطب. فإذا لا يمكن عود الضمير على الحال، إذن لابد من عود الضمير على الرؤية. فلا تختص بها يعني بالرؤية، فلا تختص بالرؤية المخاطب. قال فلا يختص بها مخاطب، فلا يختص بها أي برؤية حالهم أو بحالهم رؤية مخاطب. نفس الحال قلنا لا يمكن أن تكون من أوصاف المخاطب، فلا بد من إقحام الرؤية وأن الرؤية هي التي تختص بالمخاطب أو لا تختص بالمخاطب. المخاطب الرؤية، رؤية المخاطب هي التي تكون وصفا للمخاطب، رؤية المخاطب هي التي تكون وصفا للمخاطب، فهي التي تختص أو لا تختص. أما نفس الحال فلا يمكن لها أن تختص، فإحنا مضطرين إلى إقحام الرؤية، إما بأن يكون الرؤية هي مرجع الضمير فنقول لا تختص بها يعني لا يختص برؤية حالهم مخاطب، المخاطب لا يختص برؤية الحال، وإما أن نقحم الرؤية بعد الحال يعني لا يختص بحالهم. شنو اللي يختص؟ مو المخاطب، رؤية مخاطب. فلا بد من إقحام الرؤية، لا بد من تقدير الرؤية على كلا الأمرين، إما أن نقدر الرؤية قبل الضمير أو قبل بعد الضمير. من هنا قال وفي بعض النسخ فلا يختص بها، هاي بها الحال قلنا ما يمكن أن تعود على الحال مجردة عن الرؤية، لأن الحال ليست من أوصاف المخاطب، هي من أوصاف المجرمين. فلا يختص بها أي برؤية، جاب الرؤية، قال أن الها تعود على الرؤية، لكن رؤية أي شيء؟ رؤية حال المخاطب، رؤية حال المجرم، العفو، برؤية حالهم يعني حال المجرمين. مخاطب لا يختص برؤية حالهم مخاطب، فنقحم الرؤية قبل الضمير، قبل الحال، أي برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم، يعود الضمير على الحال لكن مو الحال مجردة عن الرؤية، أي أو بحالهم رؤية مخاطب، الرؤية هي التي يمكن أن تختص بالحال، أما نفس المخاطب لا يمكن أن يختص بالحال. فإحنا ملزمين على كلا التقديرين، ملزمين بإقحام الرؤية، إما بأن يعود الضمير على الرؤية بأن تكون بحالهم يعني برؤية حالهم، فنقسم الرؤية قبل الحال، أو أصلا نقول بها يعني بحالهم، لكن الذي يختص ليس هو نفس المخاطب، بل الذي يختص هو رؤية المخاطب، فنقحم الرؤية بعد الضمير مو قبل الضمير. قال: وفي بعض النسخ فلا يختص بها أي برؤية حالهم مخاطب، أو بحالهم رؤية مخاطب على حذف المضاف اللي هو الرؤية، هاي على حذف المضاف راجعة إلى كلا التقديرين، على حذف المضاف يعني برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب، وتشوفون أن المصن الشارح في كلا التقديرين إجا أقحم الرؤية، مع أن في عبارة الماتن ماكو رؤية، أقحم الرؤية في عبارة الماتن في كلا التقديرين بقوله برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب على حذف المضاف اللي هو الرؤية على كلا التقديرين. وقلنا أن الموجب إلى هذا التقدير هو أن حال المجرمين ليست من أوصاف المخاطب، فلا يمكن أن توصف الحال بأنها تختص تلك الحال بالمخاطب. قال: وبالعلمية، هذا أصل التعريف. إذن المصنف قال أن من أحوال المسند إليه تعريف المسند إليه، والتعريف قد يكون بالإضمار لأن المقام مقام خطاب أو تكلم أو غيبة، وانتهى الكلام في الإضمار. الآن الكلام يقع في التعريف بالعلمية، فيبين الشارح معنى العلمية، ويبين الداعي تبعا للمصنف، يبين الداعي إلى التعريف بالعلمية. العلم هو المعرفة التي تتناول شخصا بعينه ولا تتناول غيره، مثل زيد، زيد هو علم لأنه معرفة يتناول هذا المسمى ولا يتناول مسمى آخر بحسب هذا الوضع. إذا الأب وضع اسم زيد لابنه، فبلحاظ هذا الوضع، بلحاظ هذا الوضع، هذا العلم يتناول هذا المسمى اللي هو تلك الذات المشخصة في الخارج ولا يتناول غيرها. نعم قد يتناول غيرها، لكن بلحاظ أوضاع أخرى، بلحاظ أوضاع جديدة غير نفس هذا الوضع، كما في الأعلام المشتركة مثل اسم علي، مثل اسم محمد، كثير من الأعلام، كثير من الأشخاص أعلامهم محمد وعلي، لكن نفس هذا الاشتراك، اشتراك أشخاص متعددين بهذا الاسم، هذا لا يعني خروج العلمية أو خروج العلم عن العلمية، فيكون هذا نكرة مثلا، أو يكون حال حال الضمائر مثل أنا يستعمل لكل متكلم، أنت يستعمل لكل مخاطب، لا يخرج العلم عن العلمية بالاشتراك بالأعلام، وذلك لأنه بلحاظ كل وضع وضع هو يتناول هذا الشخص ولا يمكن أن يتناول غيره، وهذا معنى العلم. فإذا حتى مع الاشتراك لا يخرج العلم عن العلمية، فالعلم هو المعرفة التي تتناول الشخص بعينه ولا تتناول غيره، هذا معنى العلمية. شنو الداعي إلى تعريف المسند إليه بالعلمية؟ يقول المصنف: الداعي هو أن المتكلم يريد أن يحضر المسمى، يحضر المعنى، يحضر المسند إليه بعينه أولا، بعينه مو بشيء آخر، ويحضر المسند إليه إحضارا ابتدائيا أوليا، ويحضره باسم خاص به. فيقول الداعي مركب من أمور ثلاثة: الداعي لاستعمال العلم دون غيره من المعارف مركب من أمور ثلاثة: أولا حتى يحضر المسند إليه بعينه، مو يحضر المسند إليه بصنفه بجنسه، لا بعينه بشخصه، يحضر المسند إليه. فإذا قلت مثلا زيد قائم، المتكلم بذلك اللفظ، لفظ المسند إليه اللي هو زيد، يكون قد أحضر المسند إليه بنفسه بشخصه بعينه، مو مثل ما لو يقول مثلا رجل كريم قائم، هاي رجل كريم هذا جنس للمسند إليه، مو شخص المسند إليه، مو عين المسند إليه. فأولا إحضار المسند إليه بعينه، ثانيا هذا الإحضار اللي يكون بالعين لابد أن يكون إحضارا أوليا، إحضارا ابتدائيا، إحضارا لأول مرة. كما لو أقول مثلا زيد قائم، أكون بذلك قد أحضرت زيدا بعينه إحضارا أوليا لأول مرة، استعمال أول، بخلاف ما لو كان الإحضار بعينه لكن إحضارا للمرة الثانية. كما لو تقول مثلا زيد أو جاء زيد وهو راكب، جاء زيد وهو راكب، هاي هو هذا الضمير مبتدأ مسند إليه، وأكون بذلك المسند إليه قد أحضرت عين المسند إليه، لكن لا إحضارا أوليا لأول مرة، بل إحضارا ثانيا بعد أن أحضرته سابقا بالعلم. فأحضرت أولا بالعلم، ثم بعد ذلك أحضرت بالضمير، الضمير الغائب، يعني أحضرت بالمرجع أولا وأحضرت بالضمير ثانيا. هذا هو لا يسمى علما، لأنه وإن كان إحضار بالعين إحضار بالشخص، لكنه ليس إحضارا أوليا ابتدائيا لأول مرة، بل إحضارا ثانيا. هذا الركن الثاني. الركن الثالث باسم مختص به، لا باسم شامل له ولغيره، مثل الاسم الموصول. الاسم الموصول صحيح يكون إحضار للشخص للمسند إليه، لكن إحضار مو باسم يختص به. مثلا إذا قلت جاء الذي ضرب، هاي الذي ضرب مو اسم مختص بزيد، لا، قد يصدق على زيد إذا ضرب زيد، وقد يصدق على عمرو إذا ضرب عمرو، وقد يصدق على بكر إذا ضرب بكر. فالذي ضرب هذا مو اسم خاص بالمسند إليه، يشمله هو يشمل غيره. فإذا العلم حتى يتحقق لابد من تحقق هذه الأمور الثلاثة الداعية إلى استعمال العلم: أولا الإحضار بالعين، ثانيا الإحضار أولا، ثالثا الإحضار بالاسم الخاص به. قال أو بالعلمية، هاي أو بالعلمية معطوف على بالإضمار. قال وأما تعريفه فبالإضمار أولا وبالعلمية ثانيا. قال أو بالعلمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع، هذا أولا، ابتداء هذا ثانيا، باسم مختص به هذا ثالثا. فإذا الداعي إلى استعمال العلم هو هذه الأمور الثلاثة. قال الشارع وبالعلمية أي تعريف المسند إليه بإيراده علما، وهو شنو العلم؟ وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. نضع زيد لتلك الذات الخارجية، هاي الذات المشخصة، ابن فلان في الزمان الفلاني في المكان الفلاني، لجميع تلك المشخصات، وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته لإحضاره، يعني لإحضار المسند إليه بعينه، يعني بشخصه، بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه. هاي الحيثية الشارح إنما جابها حتى يدفع إشكال قد يرد على الماتن. الماتن قال أن الداعي لتعريف المسند إليه بالعلمية هو شنو الداعي؟ إحضار المسند إليه بعينه. يقول هذا أحيانا لا يمكن أن يتأتى للمتكلم، لا يمكن أن يتأتى للمتكلم أن يحضر عين المسند إليه في ذهن السامع، أحيانا ما يتمكن، كما لو كان المسند إليه هو الواجب تعالى وكان المخاطب ممكنا من الممكنات. لا يمكن للمتكلم أن يحضر المسند إليه بعينه في ذهن السامع، لا يمكن، لأن ذهن السامع محدود متناهي، والواجب تعالى غير متناهي، لا يمكن أن يحضر اللا متناهي في المتناهي، ما يمكن. فالشارح حتى يدفع هذا الإشكال عن المصنف قال أن المراد، مراد المصنف ليس المراد من إحضار المسند إليه في ذهن السامع يعني إحضاره بعينه بشخصه بنفسه، لا، مراد من إحضاره بعينه مراده هو تمييز عن جميع ما عدا، مراد أن يميز المسند إليه عن جميع ما عدا، ويمكن للممكن أن يميز الذات الواجبة الوجود عن جميع ما عداها ببعض العناوين بعنوان الواجب مثلا. إذا قال المتكلم الواجب عالم، شنو المراد من الواجب؟ المراد من الواجب هي الذات المقدسة، والذات المقدسة لم يتحقق إحضارها بعينها في ذهن السامع، بل تحقق تمييزها عن جميع ما عداها. أنا حينما أسمع الواجب عالم يمكن لي أنا السامع أن أميز الواجب تعالى، أن أميز تلك الذات المقدسة عن جميع ما عداها، وهذا يتأسى لكل ممكن. حتى لو كان المسند إليه هو الواجب يمكن أن يتميز عن جميع ما عداه بعنوان من العنوانات الحاكية عنه. هذا الحيثية الغرض منها حتى يدفع هذا الإشكال عن المصنف. قال لإحضاره بعينه، المصنف في السجار قال الشارع أي بشخصه، بحيث يكون يعني المسند إليه متميزا عن جميع ما عداه، وهذا يمكن أن حتى في الواجب تعالى، واحترز بهذا عن إحضاره بجنسه. يقول المصنف، يقول التعريف بالعالمية الغرض منه الإحضار بعينه، الإحضار بعينه يقول هذا هو الذي يتحقق بالعالمية، أما العالمية لا تحقق الإحضار بالجنس ولا الإحضار بالصنف. واحترز بهذا يعني المصنف احترز بقوله بعينه، ليش قال بعينه؟ يقول حتى يحترب عن الإحضار بالجنس، كما في قولك رجل عالم جاءني، رجل عالم هذا مبتدأ مسند إليه أحضر لكن لم يحضر بعينه بل أحضر بجنسه، واحترز بهذا عن إحضاره ب، كان المفروض للشارع أن يقول إحضاره بجنسه، لأن هو بجنسه هو المقابل لي بعينه مو باسم جنسه، لأن المصنف ما قال إحضاره باسم عينه حتى نقول احترز به عن إحضاره باسم جنسه، هو المصنف قال لإحضاره بعينه، فكان المناسب للشارح أن يقول احترز به عن إحضاره بجنسه مو باسم جنسه، هاي اسم المفروض يسقطها الشارح. قال واحترز بهذا عن إحضاره باسم جنسه نحو رجل عالم جاءني، هذا قلنا الركن الأول. في ذهن السامع ابتداء، هذا الركن الثاني، شنو المراد ابتداء؟ يعني لأول مرة، لأول مرة، مو مثل جاءني زيد وهو راكب، هاي هو راكب تحضر المسند إليه لكن إحضارا للمرة الثانية مو إحضارا أوليا. قال واحتبلي عليكم السلام، في ذهن السامع ابتداء أي أول مرة، واحترز به يعني احترز به بمن بابتداء احترز بابتداء عن نحو جاءني زيد وهو راكب باسم مختص به. هذا الركن الثالث أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق هذا الاسم باعتبار هذا الوضع على غيره. أي زيد باعتبار وضع أبي زيد هذا الاسم لتلك الذات المشخصة باعتبار هذا الوضع لا يعم الذوات الأخرى التي سميت بزيد. نعم باعتبار أوضاع أخرى قد تعم، وهذا خارج عن النقض، هذا لا يصلح أن يكون نقضا لأن مثل هذا الاشتراك لا يخرج العلم عن العلمية. قال أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره. واحترز به يعني احترز بقوله باسم مختص به عن إحضاره بضمير المتكلم، هذا المحترزات عنا كثيرة، عن إحضاره بضمير المتكلم حينما تقول أنا هذا إحضار للشخص بعينه للمرة الأولى لكن لا باسم مختص به. هاي أنا مو مختصة بي أنا، كل متكلم يمكن له أن يقول أنا بخلاف زيد بخلاف الأعلام الشخصية. الأعلام الشخصية وضعت لأجل أن تختص بذلك الشخص. واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطب أنت، أي أنت تصلح لكل مخاطب، واسم الإشارة هذا تصلح لكل مشار إليه، والموصول والمعرف بلام العهد والإضافة. وهذه القيود لتحقيق مقام العلمية، وإلا فالقيد الأخير مغن عن من؟ مغن عن ما سبق. يقول هاي القيود إذا لاحظناها، إذا لاحظنا القيد الأخير، القيد الأخير يخرج ما خرج به القيد الأول والقيد الثاني، فالقيد الأخير يمكن أن يكون هو المعرف للعلمية فقط، فتقول العلم هو الإحضار بالاسم الخاص به، ويكون القيد الأخير مغني عن القيد الأول والقيد الثاني. يقول هذا ممكن، فليش المصنف إذا عدد القيود؟ قال إحضار بعينه ابتداء باسم خاص به، يقول القيد الأخير مغني عن القيود الأولى، فكان المفروض على المصنف أن يقتصر على القيد الأخير. هذا إشكال على المصنف، يجاوب الشارح يقول المراد من هذه القيود الثلاثة بيان وشرح وتفصيل مقام العلمية، مو المراد من تلك القيود الاحتراز حقيقة. إذا كان المراد كون القيدين الأول والثاني قيود احترازية حقيقية يجي هذا الكلام وأن القيد الأخير كافي، لكن مو هذا مراد المصنف. مراد المصنف أن يشرح ويبين حقيقة العلم، يقول العلم بأمور هكذا: أولا يحضر الشخص بعينه، ثانيا إحضارا ابتدائيا وباسم خاص به، مو مراد الاحتراز بكل قيد قيد حتى يلزم الاستدراك والزيادة في كلامه، لا، مراد أن يبين ويشرح ماهية العلم. من هنا قال وهذه القيود لتحقيق ولبيان ولشرح مقام العلمية، وإلا فالقيد الأخير يعني باسم خاص به مغن عما سبق من القيد السابقين. وقيل هذا يأتي عنه في الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.